بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا نتكلم في الدروس الماضية على الباب الذي عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وذكرنا بعض الآيات الواردة في هذا والأحاديث، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولمسلم عن أنس بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، أي النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الكلمة ثلاث مرات، وما ذاك إلا لما يترتب على مثل هذا العمل من الفساد في الأرض. فمن هم المتنطعون؟ يقول الشارح رحمه الله: المتنطع هو المتعمق، المتقعر، المتشدق، سواء كان في الكلام أو الأفعال، فهو هالك حتى ولو كان ذلك في الأقوال المعتادة. دين الإسلام هو دين الاعتدال والوسط والسماحة واليسر والكمال والشمول، هو الدين الصالح لكل الأزمان وكل الأنكان وكل الأجناس على اختلاف طباعهم وميولهم وطرق حياتهم، وليس فيه شيء من الآصار ولا الأغلال ولا الضيق ولا الشدة ولا العنت، بل إن ربنا جل وعلا يسر على الناس التعبد إذا وصلوا إلى حال يعجزون عن الإتيان بالمطلوب بطريقة لا مشقة فيها، فشرع للمسافر الجمع بين الصلاتين والقصر، وشرع للمريض الجمع عند الحاجة لذلك والمشقة، وشرع للناس عند نزول المطر الجمع بين الصلاتين، ويسر على الناس في الصيام، فإذا سافر الإنسان فإن له الفطر، وإذا مرض فله الفطر، وإذا فقد الإنسان الماء فإن له التيمم، وإذا فقد الماء والتراب صلى بحاله. وقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذا تأمل الإنسان شريعة الله في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق في المعاملات وفي الحقوق وفي الواجبات، وجد أنها كلها تتمشى مع هذا المعنى، فهي مبنية على إيصال الحقوق لأهلها وعدم إيذاء الآخرين والوقوف عند الحدود وعدم تجاوز الحد الذي حد لك، و لا تكلف ما لا تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا تترك الصلاة، لا بد أن تصلي. وجميع الأعمال التي يؤديها الإنسان عبادة لله ليست غرما ولا تأسيرا، وإنما هي تيسير للإنسان، وهو أول من يستفيد من هذا العمل، أو هو المستفيد الحقيقي من هذه الأعمال، حيث أن الإنسان عندما يؤدي عبادة من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو غيرها من سائر القربات هو الذي ينعكس عليه أثر هذا العمل، ويشعر في قرارة نفسه بالراحة والفرحة والسرور والبهجة والأنس، وأيضا يجد لذة ومتعة عند ممارسة هذه الأعمال فليس فيها كلفة، وهي أيضا تنقلب عليه سلوكا حسنا وراحة في النفس ورغبة فيما عند الله وتطلع للمزيد من الأعمال الصالحة لينال عند الله تعالى أجرها وثوابها. وليس فيها أحكام تعسفية وليس فيها شيء من الإيذاء، ولهذا جاءت بمقتضى الحكمة، والله تعالى من أسمائه الحكيم، وهو شرع لنا الشرائع بمقتضى هذه الحكمة، فليس هناك تكليف وأمر أو نهي إلا وتنعكس آثاره الإيجابية على الفرد والمجتمع. إذا عرفنا هذا، فإذا جاء إنسان وأراد أن يتشدد في أمر من الأمور ويتقعر فيه ويزيد فيه، فإن هذا هو التنطع الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. ودين الإسلام هو دين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليس فيه إفراط وليس فيه تفريط، ليس فيه مبالغة وغلو وتجاوز بالحدود، وليس فيه تساهل وإهمال. لا نقول إن الإنسان يتساهل في أحكام الشريعة أو يتساهل في الواجبات أو يتساهل في المحرمات، لا، ليس هذا هو الوسطية، هذا هو التفريط. فإن الوسطية هي الوقوف عند حدود الله، تؤدي الأوامر الشرعية ولا تزيد، وتبتعد عن المنهيات ولا تقترب منها أبدا. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فتنفيذ الأوامر يعمل الإنسان ما يستطيع، فإذا عجز سقط عنه، كما مثلنا قبل قليل بقوله عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن لا تترك الصلاة، تترك الصلاة وتقول أنا لا أستطيع، لا، تستطيع، لا بد أن تصلي، ولا بد ما دام عقلك معك لا تسقط عنك الصلاة بحال من الأحوال، حتى ولو كنت في العناية المركزة وقد ربطت بك الأجهزة من كل ناحية وعقلك حاضر، لا بد أن تصلي. تقول أنا يحتاج أن أتوضأ ولا أستطيع أن أتحرك من سريري، نقول يسقط عنك الوضوء وتيمم. تقول لا أستطيع أن أتيمم، نقول يسقط عنك أيضا التيمم. تقول لا أستقبل القبلة، القبلة ورائي، نقول صلي على ما أنت عليه ولا تترك الصلاة، لأنك تستطيع أن تصلي ولا تستطيع أن تستقبل القبلة، أو لا تستطيع أن تتوضأ أو تتيمم. فالذي لا تستطيع يسقط عنك، والذي تستطيعه ائتي به. فدين الإسلام هو هكذا، ليس فيه تشديد وإيذاء، وليس فيه تساهل وإهمال وتفريط. فليفهم الناس هذا المعنى، ولا يظن الناس أنه معنى التسامح في الشريعة أنك لا تصلي الصلوات في وقتها، لا تصلي الفجر إلا إذا قمت الضحى، أو لا تصلي العصر إلا إذا استيقظت بعد المغرب، لا، ليس هذا هو المعنى، وإنما صل الصلاة لوقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإذا أخرت الصلاة من دون عذر فأنت حينئذ مفرط ومتساهل، ولست متوسطا ومعتدلا. فليفهم هذا كما ينبغي. يقول الشارح رحمه الله: ربما يقترن تنطع بعض الناس بإعجابه بنفسه في الغالب، وتجده إذا تكلم يتكلم وهو يشعر بالتعالي على الناس، ويشعر بأنه أحسن من غيره في كثير من الأمور فيحتقر ذلك الغير، فيقول أنا أصلي بالليل كذا ركعة وهذا فلان لا يصلي لا يقوم الليل، فهذا الإنسان الذي أعطى نفسه هذه المنحة وشعر بأنه يفوق غيره أفسد عمله. إنما احمد ربك الذي أعانك ووفقك وهداك ويسر لك هذا العمل، وادع غيرك ولا تتنقص غيرك، وأيضا لا تصاب بالكبر والتعالي على الناس وأنك فوق الناس، لأن هذا يشبه شيء من الغلو، وهذا من أسباب الهلاك. ومن الأمثلة التي يضرب بها في مسألة الغلو والتنطع ما لجأ إليه بعض الناس في الزمن القديم الذين تقعروا في التعرف على أسماء الله تعالى وصفاته، فبلغ بهم الغلو إلى أن ألغوا الصفات عن الله تبارك وتعالى بحجة أنهم يريدون تنزيهه، مثل الجهمية والمعتزلة ونحوهم الذين بلغ بهم الحال إلى أن ينفوا عن الله الصفات. لماذا؟ قالوا نخشى أن نشبه الله بالناس، إذا قلنا إن الله سميع وأنا سميع وفلان سميع وفلان سميع، يعني أن الله يشبهنا، والله تبارك وتعالى هو الذي قال عن نفسه السميع البصير وذكر أسماءه المتضمنة لصفاته، ولا يلزم من المشابهة في الاسم الاتفاق في الحقيقة، فحقيقة صفة الله لا تعرفونها، وأنتم تعرفون مخلوقات كثيرة بين أيديكم لها سمع وهي تختلف، فسمع الجمل غير سمع النملة، غير سمعك أنت، غير سمع القط، فكل له سمعه، والله تعالى له الكمال في ذاته، فله الكمال في أسمائه وصفاته. هذا الأمر الذي جعلهم يصلون به إلى أن نفوا الصفات عن الله. وقال أحدهم: وددت لو مسحت كلمة ثم استوى على العرش، لأنه يتضايق منها ولا يجد لها في ذهنه، ذهنه لا يتسع لفهمها، وهو يفهم من هذا أن الله تعالى يشبه الخلق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأمره بتكاليف شرعية وحد له حدودا لا يتعداها، فهؤلاء تعدوها وتجاوزوها فوقعوا فيما وقعوا فيه. وكما تلاحظون في هذا الزمن كثير من الغلاة الذين يبالغون في كثير من الأمور ويتشدقون فيها ويدعون لأنفسهم الكمال في التعبد والمحافظة، وهم في هذا خرجوا عن الدين. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم أنكم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون من الإسلام كما تخرج الرصاصة من البندقية أو من الرشاش، بمعنى أنهم يخرجون بسرعة ولا يكونون من أهل الإسلام ويستحلون دماء المسلمين، كما رأيتم نماذج معاصرة في هذا الزمان وفي الحوادث التي وقعت قبل سنوات ولا تزال آثارها موجودة. فهذه الأمور ونحوها منبعها ومبعثها هو الغلو والتشدد، يتظاهرون بصلاة وصلاح والتزام ومظهر حسن، لكن الأساس والتأصيل غلط، حيث أنهم لم يفهموا النصوص وبلغ بهم الغلو إلى أن تجاوزوا حدود الله وانتهكوا حرمات الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله في نهاية هذا الباب عددا من المسائل، منها أن أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة الصالحين. أول شرك كما مر بنا في الدروس الماضية هو الشرك الذي حصل في القوم الذين بعث إليهم نوح عليه السلام. منشأ الشرك ما هو؟ هو أن الشيطان لعنه الله جاء لذرية آدم وهم على التوحيد والإيمان وقال لهم إن عندكم علماء أجلاء وفضلاء وصلحاء تعرفونهم ود ويسوع لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودهم ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هؤلاء العلماء الأجلاء ينبغي أن تقدروهم وتحترموهم وتجلوهم وتتذكروا أفعالهم الطيبة الصالحة فتتخذوا تماثيل في أماكن دروسهم وتجعلونها في المكان الذي يدرسون فيه حتى إذا مر أحدكم بهذا المكان ورعاه تذكر عبادة فلان وما هو عليه من الصلاح ومن الأخلاق الفاضلة والعبادة فيعمل مثل عامل عمله فاستحسنوها ونصبوا هذه التماثيل في هذه الأماكن وإذا مر أحدهم بهذا التمثال تذكر فلان وأعماله وذهب للبيت وعمل مثل ما عمل. لما أنه مضى هذا الجيل جاء إبليس لهؤلاء للجيل الثاني وقال إن آباءكم كانوا إذا حزبهم أمر وضاقت عليهم ضائقة جاءوا عند هؤلاء ودعوا الله عندها فأجيب دعاءهم فعملوا واستحسنوا. فلما مات هذا الجيل وجاء الجيل الثالث جاءهم إبليس وقال إن أهلكم وآباءكم وأجدادكم إذا أصيبوا بمصيبة أو حصل لهم كارثة أو شغلهم أمر جاءوا إلى هذه الأماكن ودعوا أصحابها وطلبوا منها حاجتهم ففرج عنهم فوقع الشرك. فأصل شبهة الشرك نشأت من الغلو في الصالحين ومع الأسف هي موجودة الآن في كثير من بقاع الإسلام في زمننا هذا من أناس يقولون لا إله إلا الله في اليوم عشرات المرات لكنهم يذهبون إلى ضريح الولي فلان وإلى قبر السيد فلان ويطلبون منه المدد والعافية وجمع شمل الأزواج وإصلاح ما بين المختلفين ونحو ذلك ويدعون أنهم على الإسلام وليسوا كذلك. فهذه الأمور ونحوها يجب الحذر منها وعلى الإنسان أن يكون حريصا على التمسك بالنصوص الشرعية بالقرآن والسنة والفهم الصحيح لها على فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأن يحذر الإنسان البدع فإن البدع إنما تنشأ عندما يتلقى فهم النصوص من غير مصادرها فقد ينتصب لمثل هذه الأمور أناس ليس عندهم حصيلة من العلم ويقدمون أفهاما شاذة فهي تروق لبعض الناس فيتابعونه عليها فتقع البدع وكثير من البدع التي وقعت في المجتمعات السابقة والحاضرة منشأها منشأ صالح وأصحابها قصدهم حسن لكن هي مخالفة لأمر الله وأحكامه وشريعته. فخلط الحق بالباطل وإخراج أفهام أو مفاهيم للأمور على غير المعنى الصحيح هو الذي يسبب انتشار البدع وفشوها بين الناس. ثم ينبه المؤلف لمسألة يقول جبلة الآدم في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. هذا يحتاج من الإنسان إلى انتباه ويقظة ومعالجة وذلك أن الإنسان يكون حريص على حماية نفسه وتحصينها باتباع الحق ومذاكرته والتواصي به. ولهذا أمر الله جل وعلا أهل الإيمان بالتواصي بالحق والصبر عليه وبين أن الإنسان هالك إلا هذا النوع والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان عليه أن يحرص على حماية نفسه من الانزلاق مع التيارات الجارفة، خاصة في هذا الزمن حيث يعصف بالناس كثير من العواصف مع انتشار وسائل الإعلام الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي. فلا بد أن يتحصن الإنسان تحصنا قويا ويراجع نفسه ويعالجها في كل لحظة لئلا يقع في الزلل. وقد قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان لا بد أن يزكي نفسه ويرفع رصيدها من العمل الصالح والفهم السليم. ومن يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو فهم الدين على الوجه الصحيح الذي كان يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمه صحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم. لأن الإنسان من حيث هو إنسان ضعيف، وصفه الله بأنه هلوع وبأنه في خسر وبأنه ظلوم وبأنه جهول، هذا طبيعة الإنسان. فلا بد أن الإنسان يصون هذا العقل ويحصنه ويعالج ما يقع فيه من خلل أو ضرر، ويراجع نفسه في بين حين وآخر. يقول تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء يسلمون من هذه الأمور الرديئة. فالذي يمن الله تعالى عليه بالهداية والتوفيق ويبصره، فإن الباطل يتناقص عنده والحق يزيد ويعلو. وهذا هو الذي حصل لمن آمن واهتدى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تحول الناس من جاهلية جهلاء إلى سادة وعظماء، فرسان بالنهار وعباد بالليل، ما حصل لعمر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من سادات الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. فإنهم كانوا في الجاهلية لا يعرفون شيئا من الحق، ثم تحولوا إلى قمة الصلاح والفلاح والنبل والزكاء. أيضا قال المؤلف: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب للكفر. البدع تبدو صغيرة ثم تكبر عند الإنسان، ثم يخرج عن طوره إلى طور آخر. من الأمثلة في هذا: يقع من بعض الناس في 12 من ربيع الأول إحياء لذكرى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قيل إنه 12، وقيل في 9، وقيل في ربيع الثاني، وقيل في رجب، وقيل في غيرها، وليس هذا مهم. المهم: هل في هذا اليوم عبادة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس فيه عبادة. لم يثبت تخصيص 12 من ربيع الأول بأي عبادة، هو كغيره من سائر الأيام. وكذلك مولد النبي عليه الصلاة والسلام سواء قلنا في 12 أو في غيره، ليس فيه تخصيص عبادة يتعبد بها لله وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر عنه شيء في هذا. فبعض الناس يقول: أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم، حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك. فإذا لم يتحقق هذا المعنى فيك فلست بمؤمن. لا بد أن تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب كل إنسان مؤمن أحب إليه من نفسه، وإلا فليراجع نفسه. لكن يجر هذا الأمر بعض الناس إلى أنه يعمل أعمالا لم يعملها الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وصل بهم الأمر إلى أنهم ينادونه ويدعونه ويطلبون منه حاجاتهم. هذا العمل هو مصادمة صريحة لمهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي من أجلها بعث ومن أجلها أرسل. فالله تعالى أرسله لأجل أن لا يعبد إلا الله، وهؤلاء من منطلق أنهم يحبونه صاروا يعبدونه، وهذا هو الشرك. معنى هذا أنك كذبت النبي صلى الله عليه وسلم وجعلته إلها ثانيا لك، وما محمد إلا رسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو عبد الله وهو رسول الله وليس هو الله، فيجب أن ينزل منزلته. ولهذا تلاحظون أن الله تعالى في مواضع كثيرة سماه عبدا، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، ونحو ذلك. فهذه المعاني هي التي يجب أن تكون مفهومة، ولا يبلغ بالإنسان الغلو إلى أن يرفع النبي عليه الصلاة والسلام فوق منزلة البشرية والآدمية إلى أن يكون إلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام من البشر، وهو كغيره من الناس، إلا أنه يوحى إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، الفرق أنه يوحى إليه، والباقي هو مثل الناس، ينام ويجوع ويمرض ويحتاج ونحو ذلك، وعاش مدة ثم توفي عليه الصلاة والسلام. فيجب على الإنسان أن يحذر من الدخول في البدع، لأن البدع توصل في النهاية إلى طريق مسدود، وهو طريق الشرك ونحوه، نعوذ بالله من حال أهل الضلال. يقول المسألة، يقول: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. يعني لو أن إنسان أراد أن يذهب للمقبرة ويجلس عند القبر ويقرأ القرآن عند رأس أبيها وعند رأس أمه ونحو ذلك، هل هذا العمل صحيح ومشروع؟ نقول: لا، هذا العمل غير صحيح وهذا العمل غير مشروع. العمل المشروع أن تجلس في المسجد وتقرأ القرآن وتدعو لأمك وتدعو لأبيك وتدعو لمن شئت. أما المقبرة فلك أن تزورها وتسلم على من على أهل المقبرة ومن أردته بالخصوص، وتنصرف ولا تطيل ولا تجلس، هذا المشروع. فالإنسان ليس له أن يجلس في المقبرة، وليس له أن يقرأ القرآن في المقبرة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما دفن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه قال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالمطلوب هو أنه عند الدفن أو بعد الدفن أن تدعو له بالثبات وتدعو له بالمغفرة، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبت، هذا هو المطلوب، ثم تنصرف ولا تطيل. وكذلك إذا زرته أن تقول كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. هذا هو المطلوب من الإنسان حتى أنه لا يقع في شيء من البدع أو من الغلو. فإن الإنسان إذا عكف وجلس عند القبر جره ذلك إلى أن يصدر منه النياحة والصياح، وربما لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعاه ذلك إلى أن ينادي صاحب القبر ويطلب منه ما يريد. وهذا هو الباب الخطير الذي لأجله سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أول الأمر منع الناس من زيارة المقابر، ثم أذن بذلك لما تمكن التوحيد منهم، وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالإنسان يذهب لزيارة المقابر ليتأمل حال من كان معه في هذه الدنيا يصول ويجول، ثم ذهب ودفن تحت الثرى ولم يذهب معه إلا بقطعة قماش من أرخص أنواع القماش، وأمواله وعمائره ومزارعه وأملاكه راحت لغيره، ولم يذهب منه معه ولم يذهب معه منها إلا ما قدم من أوقاف وصدقات ونحوها. يقول: مسألة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، وهو أن وضع الأنصاب والمجسمات التي ترمز إلى شيء معين وتكون على شكل إنسان أو حيوان ونحوها ويعبر عنها بأنها ترمز إلى كذا، فإن هذا مجال ومدخل من مداخل الشيطان لعبادتها والتعلق بها. قد لا يكون هذا الآن، لكن يكون بعد سنوات، بعد 30 سنة، بعد 50 سنة، بعد 100 سنة ونحو ذلك. نقف عند هذا. وقال المؤلف في الأخير: إن سبب فقد العلم موت العلماء. وهذا الأمر كما هو ظاهر وواضح في حياة الناس، فإن الإنسان عليه أن يبذل العلم وأن يحرص الناس على تعلم العلم، ليبقى العلم سائدا عند الناس وهو رائدهم وقائدهم إلى السلامة وبر الأمان، لأن الناس بدون العلم يتيهون في ظلمات الجهل، وإذا أنه انتشر الجهل فإن الناس حينئذ يضلون وتنتشر بينهم الفتن والبدع والضلالات والفساد وانتهاك الحرمات. وإذا انتشر العلم بين الناس سادت الفضيلة وعم الخير وزال البلاء والضلال، فيجب أن يسعى الناس دائما إلى تحصيل العلم الشرعي النافع الذي به يصونون عقائدهم وأموالهم وأعراضهم ويعيشون في نور وضياء، لا أن يتخبطوا في ظلمات الجهل والضلال، نعوذ بالله من حالهم. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.